السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، تحية لكم وأسعد الله مساءكم بكل الخير أينما كنتم. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عين على الآخر، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرأي وعلى الموجة 98 FM. في برنامج عين على الآخر نستعرض معكم أسبوعيا أهم الملفات البارزة على الساحة الإسرائيلية. كذلك نكون معكم في قراءة لأبرز العناوين التي تناولتها صحف وسائل الإعلام العبرية. البداية في هذه الحلقة معكم مستمعين الكرام، نستعرض عناوين الصحف العبرية ووسائل الإعلام الإسرائيلية لهذا الأسبوع. نبدأ جولة مع عناوين الصحافة العبرية، ونبدأ مع عناوين صحيفة هآرتس العبرية. اغتيال 3 فلسطينيين برصاص قوات خاصة إسرائيلية في مدينة نابلس. وزراء إسرائيليون يطالبون بتحقيق رسمي لاستعمال الشرطة لبرنامج تجسس. مقالات تنتقد الشرطة الإسرائيلية على خلفية ما كشف عن برنامج التجسس، واتهامات لنتنياهو بالمسؤولية لأنه كان في السلطة. نتابع أيضا من عناوينها آرتس: وزارة القضاء في إسرائيل لم تسمح للشرطة باستعمال شبكة التجسس. الكنيست تقر بالقراءة الأولى قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، لكن الآن غير معروف لأي لجنة في الكنيست سيتم تحويل القانون لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة. تابع أيضا منها آرتس: 4% فقط من ملفات الجرائم على خلفية قومية ضد الفلسطينيين تنتهي بلوائح اتهام. الفلسطينيون والمحامون: الشرطة تتجاهل، أي شرطة الاحتلال، توثيق الاعتداءات وتقوم بإغلاق الملفات دون إبلاغنا. قراءة الآن في أبرز عناوين صحيفة معاريف العبرية. الأحزاب السياسية والقوى السياسية تطالب بلجنة تحقيق رسمية بعد أن تبين أن الشرطة الإسرائيلية تجسست على عدد كبير من سكان إسرائيل. وقادت الاحتجاجات ضد نتنياهو وضد أمور أخرى يقولون لم نفاجأ من التجسس علينا. إلى صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، وزيرة الخارجية الألمانية تصل إسرائيل الأربعاء المقبل. وبنت يقول أخبرت بايدن أن إسرائيل لها حرية التصرف ضد الملف النووي الإيراني. وعلى خلفية ضغوطات أمريكية، بنت وغانتس يعلقان البناء الاستيطاني في القدس. الصحة الإسرائيلية تسجل 46 وفاة وأكثر من 43 ألف إصابة جديدة بكورونا. ننتقل إلى صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية. التحقيق الآن عاصفة شركة التجسس بدون إذن قضائي وبدون مراقبة. أيضا في دعوت الشرطة الإسرائيلية حولت برنامج التجسس بيجاسوس ضد سكان إسرائيل والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. ونتنياهو حذر من المطالبة بلجنة تحقيق رسمية حول التجسس لأن ذلك حدث خلال فترة حكمه. وعنوان آخر في دعوت أحرنوت العبرية، 29% من الإسرائيليين فقط يثقون بالحكومة. ننتقل في هذه القراءة ونتابع في موقع ولا العبري أهم وأبرز العناوين. لأول مرة في إسرائيل الحكومة توافق على تعيين امرأة في منصب النائب العام. وليبرمان يقول قضية التصنت إذا كانت صحيحة فهي زلزال. وبنت يدعو بايدن لزيارة إسرائيل والأخير يبدي الموافقة. نتابع الآن في عناوين القناة 11 كان العبرية وأهم عناوينها، تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في قضية تجسس الشرطة الإسرائيلية. مفتش الشرطة الإسرائيلية يصل الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها. مدراء المستشفيات في إسرائيل: نحن في حدث مقلق جدا من الإصابات الخطرة بكورونا. نتابع في عناوين كان العبرية: تصدع الائتلاف الحكومي. على الرغم من معارضة ميرتس والموحدة، الحكومة تقر قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية. جلسة جديدة في محكمة نتنياهو. المستشارة القانونية السابقة بوزارة الاتصالات تقدم شهادتها. وأردوغان أكد أن هيرتسوغ سيزور تركيا الشهر المقبل. نقرأ الآن في أهم العناوين التي تناولتها القناة 13 العبرية. نتنياهو يقول إن قضية التجسس تشبه قيام سلاح الجو بقصف الإسرائيليين. تابع أيضا في عناوين القناة 13 العبرية: واجه في الائتلاف الحكومي على خلفية إقرار قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية. نقرأ أيضا في عناوين أخرى هذه المرة وفي القناة 12 العبرية: إلغاء فحص كورونا في المطارات الإسرائيلية لمن لم يحصلوا على التطعيم. إلغاء تدريبات عسكرية بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي دون إعطاء أسباب. والخطة الاقتصادية ستطرح على حكومة بنت هذا الأسبوع. وأخيرا نتابع من عناوين القناة 17 العبرية: نتنياهو يهاجم سلوك حكومة بنت في التعامل مع أزمة كورونا. عائلات استيطانية تعود إلى مستوطنة أفيتار في نابلس. وغانتس يقول: سنستمر في تجهيز قدراتنا للعمل ضد البرنامج الإيراني. إذن كانت هذه أهم العناوين في الصحف العبرية ووسائل الإعلام الإسرائيلية لهذا الأسبوع. ننتقل وإياكم إلى الملفات الأبرز على الساحة الإسرائيلية والتي تناولتها طبعا وسائل الإعلام العبرية هذا الأسبوع. اليوم جريمة إسرائيلية جديدة في مدينة نابلس نفذتها قوات خاصة إسرائيلية، أسفرت عن استشهاد 3 مقاومين فلسطينيين، حيث استشهد 3 من مدينة نابلس ظهر اليوم في عملية اغتيال نفذتها ما تسمى وحدة الإمام الإسرائيلية الخاصة بعد إطلاق النار على سيارة المقاومين الفلسطينيين. مصادر عبرية نقلت عن المصادر الفلسطينية القول إن الشهداء الثلاثة هم إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل من سكان نابلس، وينتمون لكتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح. إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أن وحدة اليمام الخاصة أعلنت اغتيال الفلسطينيين الثلاثة بزعم مشاركتهم في عمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلي في نابلس. ومراسل صحيفة معاريف العبرية ادعى أن الخلية التي تم تصفيتها في نابلس كانت قنبلة موقوتة وكانت تتجهز لتنفيذ عمليات إطلاق نار مكثفة على حد زعمه. هناك تحذيرات أيضا ترصدها الصحافة العبرية من أن الساعات القادمة قد تكون خطيرة، وربما يوجد أفراد آخرون من نفس الخلية التي كانت في السيارة سيحاولون تنفيذ عملية انتقامية ردا على اغتيال المقاومين الفلسطينيين الثلاثة. وبحسب ما تقول أيضا صحيفة دعوت أحرنوت العبرية، فإن كتائب شهداء الأقصى توعدت بالرد على عملية اغتيال ثلاثة من عناصرها في مدينة نابلس. طبعا ردود فعل كبيرة ومختلفة رصدناها بعد حادثة اغتيال المقاومين الفلسطينيين الثلاثة في نابلس، حيث يرى محللون سياسيون ومتابعين أيضا للشأن الإسرائيلي أن هذه العملية تأتي في إطار يعني استمرار ملاحقة المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدنها، بعد طبعا أن كثفت عمليات إطلاق النار من قبل عناصر فلسطينية في الأيام والأسابيع الأخيرة ضد أهداف إسرائيلية وضد مواقع إسرائيلية في مناطق مختلفة من مدن الضفة المحتلة. نستمع إلى هذا التعقيب من المختص في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع، والذي يتحدث عن تداعيات عملية الاغتيال.
في الواقع الإعلام العبري منذ اللحظات الأولى بعد تنفيذه العملية بدأ النشر بأن وحدة اليمن نفذت الاغتيال، بدأوا يتفاخرون بهذه العملية تحت ذريعة أنها قنبلة موقوتة. هذه الذريعة التي يستخدمها الشباك لتبرير جرائم التصفية التي يرتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وفي غزة، كما حدث اليوم في نابلس مع الشهداء الثلاثة. هدف هذه الدعاية أو هذا المبرر بأنهم قنبلة موقوتة هي لتضليل الرأي العام وتستر على هذه الجريمة، وأراد من جريمته هذه البشعة كما شاهدتم في الصور إرسال رسالة رادعة لكل من يفكر في العمل المقاوم، كما أنها استخفاف بالسلطة والأجواء الإيجابية والتعاون والتنسيق الأمني الذي يتحدثون عنه في الآونة الأخيرة. في الآونة الأخيرة وخلال الفترة الأخيرة الأشهر الأخيرة شاهدنا بأن الأحداث انسحبت وانتقلت من جنين إلى نابلس إلى طوباس إلى كثير من مدن الضفة. هذا ما كان يخشاه الاحتلال، أن تنسحب عمليات إطلاق النار وأن تصبح شيء مألوف بين المواطنين في الضفة بحاضنة شعبية. هو ينفذ عمليات هذه الاغتيال يسميها المطاردة الصامتة، هو لا يجتاح المدن ولا ينفذ عمليات مداهمة في العلن، هو يعتمد على القوات الخاصة والقوات المستعربين في تنفيذ هذه الاغتيالات حتى لا تصبح هذه ظاهرة. ولكن على ما يبدو، وهذا هو الملاحظ في الآونة الأخيرة، بأن هذه الظاهرة بدأت تنسحب على الضفة الغربية ابتداء من جنين إلى نابلس إلى طوباس، وفي كل ليلة نشاهد ونسمع في الأخبار عن عمليات إطلاق نار اتجاه الجيش حتى في القرى وليس في المدن، حتى في القرى في المخيمات في الضفة الغربية. حتى اللحظة في الإعلام العدري لا يوجد أي حديث حول ضمن هذا الحدث، ولكنه بشكل عام باستمرار الشباك يحذر من أن الضفة على كما يقول أو كما يصفها على برميل من الوقود قابلة للانفجار في أي وقت. اعتداءات المستوطنين المتزايدة في الضفة في كل مكان، كل ذلك ينذر بأن الأوضاع قد تنقلب في لحظة يتم فقدان السيطرة على الأوضاع في الضفة، هذا ما يخشاه. لذلك هو يحاول أن يعزز مسألة التنسيق الأمني، هو يحاول أن يظهر للشعب الفلسطيني أو عبر وسائل الإعلام بأن هناك ميزات يقدمها للشعب لم الشمال وما شابه ذلك، ولكن في الواقع الميدان مختلف تماما.
ردود فعل واسعة على جريمة الاحتلال في نابلس واغتيال المقاومين الفلسطينيين الثلاثة على يد القوات الخاصة الإسرائيلية هذا اليوم، فصائل يعني فلسطينية كان لها تصريحات وتعقيبات على هذه العملية الإجرامية التي ارتكبها الاحتلال هذا اليوم، حيث قالت حركة حماس في بيان لها إن المقاومين الأبطال أثخنوا في قوات الاحتلال والمستوطنين وارتقوا إلى العلا بعد مسيرة مشرفة من الجهاد والمقاومة والتصدي لعربدة الاحتلال. وبالتأكيد كان هناك أيضا تعقيب من الناطق باسم حركة حماس في القدس محمد حمادة، والذي قال إن المقاومين الثلاثة ارتقوا بعد مسيرة حافلة بالمقاومة والجهاد.
بداية نحتسب عند الله عز وجل هؤلاء الشهداء الثلاثة الأبطال، هؤلاء الذين لم يرتضوا لنفسهم الجلوس ولا القعود، هم من خيرة أبناء شعبنا الذين كانوا في كل اقتحام يتصدون بأسلحتهم ويواجهون هذا المحتل في رسالة واضحة أن الشعب الفلسطيني، أن أبناء جبل النار لن يكونوا لقمة زائغة لهذا المحتل، وأن جبل النار المعهود عنها أنها تخرج الأبطال لا يمكن أن تنضب ولو ليوم واحد. لقد قدم هؤلاء الأبطال نموذجا عظيما إذ واجهوا في الوقت الذي حوربت فيه المقاومة، وكان ثمة قيد ثقيل على هذه المقاومة. يرتقي الشهداء الثلاثة على غرار وعلى نفس طريقة ارتقاء زملاء لهم قبل سنوات، خرجوا من السجن واصلوا مسيرة المقاومة ثم اغتالهم الاحتلال في قلب نابلس بذات الطريقة. لا شك أن مشاهد الاغتيال ومشاهد اقتحام الاحتلال في مدينة نابلس وسط غياب للتنسيق الأمني واختفاء للتنسيق الأمني الذي لا يبرز إلا في ساعة ملاحقة المقاومين ومطاردة المقاومين لاعتقالهم ولمنعهم من مقاومة الاحتلال، لا شك أنها مشاهد لا ترضي شعبنا. وإننا أمام هذه الحالة لنؤكد بأن شعبنا الفلسطيني ماضي في طريق المقاومة، لا يمكن أن تثنيه عن مقاومة الاحتلال وبالسلاح أي فكرة ولا أي قيد. فعلى الرغم من وجود كل المعيقات أمام هؤلاء المقاومين، إلا أنهم اختاروا المواجهة مع هذا الاحتلال، وقفوا وقفة عز وهم أحياء، وارتقوا إلى الله شهداء في رسالة مشرفة وعظيمة باستقراء سلوك الاحتلال الذي لا يمكن أن يدخل إلى قلب مدينة فلسطينية دون أن يكون قد حظي بالتأمين الكامل ودون أن يكون قد تأكد بأن قواته لن تتعرض لمخاطرة أثناء الدخول. ثم أن المشهد لوحده يتحدث، فهذه منطقة يتحدث عنها التنسيق الأمني أنها منطقة سيادة له، فكيف يحدث ما يحدث من اقتحام ثم اغتيال لهؤلاء الأبطال ووسط صمت مطبق وبعد موجة عارمة خاضها التنسيق الأمني ضد المقاومين اعتقالا وملاحقة. بغض النظر عن المعلومة، حتى نقول أن سمت معلومة قدمت أو لا، المتهم في هذا هو من يجب أن يقدم الحماية للمقاومين لا أن يقف حائلا ما بينهم وما بين الاحتلال.
إذن ننتقل بكم إلى ملف آخر لهذا الأسبوع في الملفات البارزة في الصحافة الإسرائيلية، موضوع التجسس والاتهامات لشرطة الاحتلال باستخدام برنامج تجسس على عدد من الإسرائيليين وعدد من الشخصيات في دولة الاحتلال. هذا الموضوع يعني أثار جدلا واسعا وكبيرا في أوساط المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، وكان هناك ردود فعل واسعة من قبل المسؤولين الإسرائيليين على هذا الملف. لكن سلطات الاحتلال وتحديدا الحكومة الإسرائيلية أعلنت تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذا الموضوع، في استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرنامج تجسس ضد مقربين من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وعدد كبير من الشخصيات العامة الأخرى في دولة الاحتلال، وذلك دون الحصول على إذن قضائي. لمعرفة التفاصيل أكثر عن هذا الموضوع نستمع إلى هذا التقرير.
يراقبون هواتفهم كما لو كانوا يتحسسون رقابهم، فالهواتف هي رقاب هذه الأيام، وبيجاسوس أصبح داخل كثير منها. ما كان عند الإسرائيليين خبرا هامشيا عن اختراق لهواتف أجنبية أصبح اليوم في صلب نقاشهم مع الكشف عن اختراق الشرطة هواتف العشرات من دون إذن قضائي. وبيجاسوس قادر على الوصول إلى معلومات الهاتف كافة، بل وإصدار أوامر بفتح الكاميرا والمايكروفون دون إذن صاحبها.
هذه البرمجيات ليست معدة للاستخدام ضد المواطنين، سنهتم بفحص الموضوع بشكل شفاف وسريع.
زلزال بتسع درجات على مقياس ريختر، هكذا وصف وزير إسرائيلي الفضيحة. ولجنة للتحقيق أول الإجراءات الرسمية، لكن الإسرائيليين يطالبون بالمزيد. بنيامين نتنياهو يتصدر المشهد مجددا مع الكشف عن اختراق هاتف نجله ومقربيه، وهم شهود في محاكمته التي تأجلت جلستها المقررة الثلاثاء، ورغم أن الاختراقات حصلت في عهده.
لكن إسرائيل الرسمية وإسرائيل القضائية، المؤسسات القضائية والمحاكم لم تعير الكثير من الاهتمام لهذه الادعاءات، ما دام الأمر كان موجود خارجيا، ما دام الأمر كان يستهدف مواطنين لدول أخرى. الآن طبعا الاستهداف هو مباشر في الساحة الإسرائيلية.
لا معلومات بعد إن كان برنامج بيجاسوس استخدم ضد الناشطين العرب داخل الخط الأخضر، خصوصا خلال هبة العام الأخير، مع استمرار ترخيص استخدامه في قضايا تسميها إسرائيل إرهابا، وهي تسمية فضفاضة توظف لتبرير كل عمل ضد العرب.
رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت تطرق اليوم إلى التقارير الصحفية التي نشرت حول قضية تجسس الشرطة الإسرائيلية على شخصيات عامة، وقال إنها خطيرة للغاية إذا ثبت صحتها، وأكد بنت على ضرورة فحص هذه القضية بشكل عميق. وأضاف بنت أن مثل هذه البرمجيات تعد وسيلة هامة فيما أسماه محاربة الإرهاب ومكافحة العناصر الإجرامية، قائلا إنه لا يجوز استخدامها ضد إسرائيليين أو شخصيات عامة وفق تعبيرها. أما وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عمر بارليف قد أعلن عن تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في هذه القضية، في قضية استخدام الشرطة الإسرائيلية برمجية بيجاسوس التابعة لشركة NSO للتجسس على هواتف الإسرائيليين. بارليف قال بحسب قناة كان العبرية إن اللجنة الحكومية ستكون مخولة بصلاحيات رسمية فيما يتعلق باستدعاء الشهود والتحقيق معهم تحت طائلة التحذير. أما وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر فقد دعا إلى تشكيل لجنة رسمية في قضية استخدام برنامج التجسس، وقال إن المطالبة تأتي بعد أن كشفت كالكاليست العبرية أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج التجسس ضد مسؤولين كبار في إسرائيل. تعقيب أيضا لوزير المالية الإسرائيلي على هذا الموضوع أفيغدور ليبرمان الذي قال إنه إذا كانت قضية التصنت السري للشرطة الإسرائيلية على هواتف الإسرائيليين الصحيحة فإنها بمثابة زلزال. فيما كان هناك أيضا رد فعل من قبل رئيس المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو الذي عقب على هذا الموضوع وقال إن هذا يوم أسود لإسرائيل. وبعيدا عن قضية يقول نتنياهو التي لها بالطبع تداعيات واسعة، لقد حدث شيء لا يمكن تصوره، وتجسس مسؤولو الشرطة بشكل غير قانوني وباستخدام أكثر أدوات التجسس تطورا في العالم على عدد لا يحصى من الإسرائيليين. وشبه نتنياهو استخدام هذا البرنامج التجسسي على الإسرائيليين وقال إن ذلك مشابه لاستخدام الجيش الإسرائيلي لطائرات F-35 التي تستخدم ضد إيران لكن لقصف الإسرائيليين على حد تعبيره. إذن كان هذا كل ما لدينا من ملفات هامة هذا الأسبوع في الصحافة الإسرائيلية. بهذا نصل معكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين على الآخر. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.